الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد الدرس الخامس من الأصول الثلاثة للشيخ المجدد محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله قال الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة. عرفنا أن الأصل الأول هو معرفة الله عز وجل، وعرفنا أن الله عز وجل يعرف بآياته الكونية وآياته الشرعية، والله عز وجل قد بيّن حقه العظيم وهو التوحيد في كتابه الكريم، والتوحيد كما هو معلوم عندكم ينقسم إلى ثلاثة أقسام: توحيد الربوبية وتوحيد الألوهية وتوحيد الأسماء والصفات. أما توحيد الربوبية فيكاد يجمع عليه عند البشرية من الإيمان بأن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، إلا شواذ منهم كالاشتراكية وفرعون قالهم بأب المكابرة، كما قال الله عز وجل: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وهكذا توحيد الألوهية هو الباب الذي وقع الخلاف العظيم فيه بين المسلمين والمشركين المنددين، فأغلب الأمم بل كثير ممن يدعي الإسلام قد خالف هذا الأصل العظيم، فبه انزلت الكتب وبه ارسلت الرسل وبه انقسم الناس إلى مؤمنين وكفار وإلى أصحاب جنة وأصحاب نار وإلى سعداء وأشقياء، واستبيحت من مخالفيه الدماء والأموال والأعراض. فهو حق الله العظيم، ومعلوم أن من لوازم توحيد الربوبية توحيد الألوهية، يلزم من إثبات أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر أن يكون الله عز وجل هو المعبود بحق لا تصرف العبادة إلى غيره. وهكذا توحيد الأسماء والصفات، وهو به تتعرف على أسماء الله التي يدعى بها وعلى صفاته التي يوصف بها. وهذا باب توقيفي وباب تعلمه كتب العقيدة. وأما الأصل الثاني معرفة دين الإسلام بالأدلة، وهو الاستسلام لله بالتوحيد، يعني الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قال الله عز وجل: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال الله عز وجل: من يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وفي الآخرة من الخاسرين. وقال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. وقال الاستسلام لله بالتوحيد لأنه هو الركن الأكيد الذي لا يدخل في الإسلام إلا به. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والتوحيد هو إفراد الله بما يجب له. ولما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معادا اليمن قال: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. وفي حديث ابن عمر: بني الإسلام على خمس: على أن يوحد الله، والانقياد له بالطاعة، وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون. من يطع الرسول فقد أطاع الله، وفي الحديث: من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعصي الله ورسوله فقد غوى. وطاعة الله عز وجل وطاعة رسوله صلى الله عليه وسلم تكون بفعل المأمور وترك المحظور. فالطاعة إما بفعل وإما بترك. فقول الله عز وجل: أقيموا الصلاة، الطاعة فيها أن تؤدى الصلاة كما شرع وأمر. قال الله عز وجل: لا تقربوا الزنا، الطاعة فيها أن يبتعد عن الزنا ويجتنب. فباب الطاعة بالفعل مقيد بالاستطاعة، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لا يكلف الله نفسا إلا ما أتاها. وباب الطاعة بالترك لم يقيد بالاستطاعة، ما نهيتكم عنه فاجتنبوه، لأنه ترك لا يلزم منه كلفة في الفعل، والبراءة من الشرك وأهله، كما قال الله عز وجل: لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. فلا بد من إيمان بالله عز وجل وبراءة من الشرك وبراءة مما يعبد من دون الله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. فمن آمن بالله عز وجل ولم يكفر بغيره من المعبودات لم يتم إيمانه ولم يحسن إسلامه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين. وأهله، أتقول أنا أكفر بالشرك وأما أهله فأمرهم سهل؟ لا، لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو أخوانهم أو عشيرتهم. يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان. وهو ثلاث مراتب، أي الإسلام ثلاث مراتب، الدين ثلاث مراتب: الإسلام والإيمان والإحسان. هذا على الترتيب من الأدنى إلى الأعلى، والترتيب من الأعلى إلى الأدنى الإحسان والإيمان والإسلام. وقد تضمن هذه الثلاث المراتب حديث جبريل الذي أخرجه الإمام مسلم عن عمر رضي الله عنه، وأخرجه الشيخان عن أبي هريرة رضي الله عنه. وسيأتي الحديث من أن جبريل أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسألهم الإسلام، قال: شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت لمن استطاع إليه سبيلا. قال: من إيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال: ما الإحسان؟ قال: أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وقد قلت هنا في العقيدة الزعكرية في مهمات العقيدة الإسلامية: مراتب الدين هي الإيمان، كذلك الإسلام والإحسان. دل عليها ما رواه مسلم عن عمر الفاروق ذاك الملهم: واعلم بأن أوجب الأعمال توحيد ربي فاحفظ المقاري، ثم الصلاة خصلة الأبرار تاركها يلحق بالكفار، على صحيح قول أهل العلم دليلهم لا ينطوي في نظمي، ثم زكاة المال عدت يا أخي، ثالثة الأركان فاسمع وانتخي، من كل فن في العلوم ما يفي بحاجة المسلم خذها واكتفي، ثم الصيام بابه الريان بالحج تمت يافة الأركان. إسلامنا استسلامنا للباري في جهرنا وحالة الإسرار. ثم جاء الكلام عن الإيمان: إيماننا قول وفعل وعمل، تزيده الطاعة نقصه الزلل، أعمالنا تدخل في الإيمان بعكس قول مرجئ فتاني، واستثن في الإيمان كن فهيما، من غير شك كن بها عليما، أركانه في العد ست فاذكري، بادر بتحقيق ولا تؤخري، أولها إيماننا بالله ركن عظيم فاستمع يا لاهي، وبعده الإيمان بالملائكة يا رب جنبنا سبيل الهالكة، ثالثها إيماننا بالكتب يا رب حقق لي جميل طلبي، رابعها الإقرار بالنبوة جم غفير بلغوا بقوة، أفضلهم وخيرهم محمد خاتمهم وهو عليهم سيد، وحقه طاعته فيما أمر والانتهاء عن الذي عنه زجر، وهكذا تصديقه في ذا الخبر، تعزيره توقيره للت الظفر، وما أتى في فضله محقق به فآمن لا تكن منافقا، قد أخبر الله عن الإسراء لبيت مقدس بلا امتراء، وهكذا معراجه إلى العلا يقظة إليه جل وعلا. ثم يلي إيماننا بالآخرة يوم به الأهوال طرا حاضرة، تطير فيه الصحف والكتاب ويوضع الميزان والحساب، شفاعة عظمى لذا الرسول والحوض والكوثر خذ منقولي، شفاعة في صاحب الكبيرة فارفع بهذا يا أخي العقيرة، ورؤية الجبار يوم الحشر ثابتة بالنص دون نكر، يرى تعالى في العلا كالشمس أو قمر يبدو بغير لبس، وينزل الرب إلى السماء بغير كيف جل في العلياء، والجسر ممدود على جهنم، فمن مكردس ومن مسلم: يا ربنا رحمك إني مذنب مقصر مستغفر وتائب، عذاب قبر فتنة مع ضمة، أرواح أبرار طريق الجنة، ويسأل العباد فيه منكر مع نكير فيهما معتبر، سادسها الإيمان بالأقدار ما كان في الأبرار والفجار، جميعها مخلوقة لربي، فحقق الحق وقل لي حسبي، مراتب الأقدار فيها أربع قد حققوها قبل ذا، فلتسمعوا علم كتابة الله تعالى، مشيئة خلق بذا قد قال. وأما الركن الأخير هو ركن الإحسان، تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. قال: المرتبة الأولى الشهادتان، فأركان الإسلام خمسة: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت، وحج بيت الله الحرام. فدليل الشهادة قوله تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. يعني أول الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، تشهد لله عز وجل بالوحدانية، ولرسوله صلى الله عليه وسلم بالنبوة والرسالة، فلا يتم الإيمان إلا بهذا. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، حتى يقولوا لا إله إلا الله. فإن قيل الأخرس، يقال ولو بالإشارة بما يدل على إقراره بها، لأنه لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهذا دليل على أن أول ما يدخل به المرء في الإسلام الشهادة، بخلاف المعتزلة الذين ذهبوا أنه لا يدخل في الإسلام إلا بعد النظر أو القصد إلى النظر، فلا يكتفون بالأدلة القرآنية ولا بالأحاديث النبوية. فالله عز وجل لم يطلب من الناس النظر ولا القصد إلى النظر، وإنما طلب منهم أن يقولوا لا إله إلا الله. ولذلك كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمشي في الأسواق ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. لماذا سميت بالشهادة؟ لأن الشهادة هي الإعلام، الشهادة هي الإعلام والإخبار. فالذي يدخل في الإسلام يعلم ويخبر أنه دخل في الإسلام، ولهذا عند أن يقول المؤذن أشهد أن لا إله إلا الله، أي أخبر وأقر أن لا إله إلا الله. وقد تكون شهادة حق إذا كانت مطابقة للواقع وطابق القول الاعتقاد، وأما إذا لم تكن مطابقة للواقع فهي شهادة باطل، شهادة باطل. فالكفار حين يخبرون أن هبى الإله واللات إله والعزى إله، هذه شهادة لكنها شهادة باطلة. النوع الثاني أن يقولها بلسانه لا بقلبه، وهذه أيضا يثبت لصاحبها الكذب، كما قال الله عز وجل: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله. هذا كلام حق ولا باطل؟ نشهد إنك لرسول الله، كلام حق، لكنهم لم يكونوا على اعتقاد ذلك، فرد الله عليهم: والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. يعني أنهم ما طابق القول الاعتقاد، فهم في نطقهم خالفوا ما في قلوبهم. فإذا لا ينتفع بالشهادة إلا إذا كانت شهادة حقة وكانت مطابقة للقول والاعتقاد، وهكذا الانقياد لها، الانقياد لها كما هو معلوم في مواطنه، أن شروط شهادة لا إله إلا الله سبعة، بل زاد بعضهم ثامنا فهي ثمانية شروط، فلا بد من تحقيق هذه الشروط: المحبة، أن تكون محبا لهذه الكلمة ولما دلت عليه هذه الكلمة، أن تكون مخلصا في قولها وفي العمل بمقتضاها، أن تكون منقادا، لما دلت عليه، لأن إقرارك بأن الله هو الرب الإله يلزم منه الانقياد، وهكذا أن تكون قابلا لها وللأحكام المترتبة عليها والعلم بها، ما تكون جاهل بالعلم بها، إلى غير ذلك من المراتب التي سيأتي إن شاء الله بيانها في موطنه. قد يقول قائل: أنتم الآن تذكرون 7 شروط أو 8 شروط ولا يتحقق الإيمان إلا بها، وأكثر العوام إذا سألتهم ما شروط لا إله إلا الله لا يعرفون هذه الشروط ولا يعرفون الأركان. الآن لما نخرج إلى السوق نقول: يا فلان، ما هي أركان لا إله إلا الله؟ هل سيكون نفي وإثبات؟ هو ما يعرف نفي وإثبات، سيقول لك: إيش لا إله إلا الله؟ لا إله إلا الله. وهكذا لما تقول: ما هي شروط لا إله إلا الله؟ يقول: أنا ما أعرف. قد يكون ما يعرف، ماذا تقول له؟ تقول له: أنت كافر. ما هو صحيح. المراد أن الإنسان يحقق هذه الشروط سواء علم بها أم لم يعلم، علم بهذا الترتيب الذي ذكره أهل العلم أم لم يعلم. لكن كل مسلم يحب لا إله إلا الله، كل مسلم ينقاد للا إله إلا الله، كل مسلم يخلص في قول لا إله إلا الله، كل مسلم يعلم أن لا إله إلا الله معناها إفراد الله بالعبادة، متى هو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، وكل مسلم أيضا يكفر بالطاغوت، فما يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهكذا الاستيقان عندهم يقين أنها كلمة الحق. فهمتم يا أخوة؟ لا يلزم أن العامي عند أن تسأله عن لا إله إلا الله أن يقول لك معناها لا معبود بحق إلا الله، قد لا يعلم هذا مسكين، أو يقول هي تتكون من ركنين النفي والإثبات، أو يقول لك وشروطها 7 1 2 3 4 5 أو 8، لأن العامي جاهل. لكن إذا أتيت إلى هذه الأركان وهذه الشروط وهذه المعاني، هل العام يعتقد ذلك؟ عام المسلمين نعم يعتقد ذلك ويعمل به، ولذلك ما يذهب عند القبر متبركا مناحرا داعيا له من دون الله عز وجل. وهكذا يغضب ربما إذا انتهكت الحرمات ويعظم الشعائر، وتجد عنده من الإخلاص ما الله به عليم، يتصدق ويزكي وغير ذلك. هذا تنبيه أردت أن يتفطن له، لأننا نسمع كثيرا من علمائنا ونقرأ في الكتب أن لا إله إلا الله عز وجل لابد أن يعلم معناها وتعلم أركانها وتعلم شروطها حتى يكون الإنسان محققا لها على الوجه الذي أراد الله عز وجل وشرع رسوله صلى الله عليه وسلم وبين. لكن إذا علم الشروط بأدلتها هذا أمر طيب، زاد علمه. إذا علم معناها، بحيث إذا تكلم أحد بمعنى فاسد يقول له هذا المعنى الذي تتكلم به فاسد، أمر طيب. لكن كونه قد أفرد الله عز وجل بالعبادة هذا معنى لا إله إلا الله، كونه منقادا لها محبا لها باذلا من أجلها، ربما يبذل مهجته، ربما يبذل ولده، ربما يبذل ماله، ربما يوقف أرضه، إلى غير ذلك. يقول: شهد الله أنه لا إله إلا هو، أي أخبر الله عز وجل أنه لا إله إلا هو، وهذا معنى لا إله إلا الله. والملائكة أيضا شهدوا أنه لا إله إلا هو، وأولو العلم خصهم الله عز وجل بالذكر دون بقية الناس لفضلهم وعلو مرتبتهم، شهدوا أنه لا إله إلا الله وأنه قائم بالقسط سبحانه وتعالى، يقوم بالعدل في سماواته وأرضه ومخلوقاته. لا إله إلا هو تكرار لمعنى لا إله إلا الله، وتأكيد العزيز الذي لا يغلب، الحكيم في فعله. ومعناها أي معنى لا إله إلا الله لا معبود بحق إلا الله، لا بد من هذه الكلمة، لا يصلح أن تقول لا معبود إلا الله، لأنه بل معبود واللات معبود والعزة معبود والشمس معبود والقمر معبود وعيسى معبود وعلي معبود والحسين معبود ومحمد صلى الله عليه وسلم معبود. وكم من الناس الذين عبدوا من دون الله عبدهم المشركون والمنددون، لكن تقول لا معبود بحق بهذا القيد إلا الله، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، كما جاء في موطنين من القرآن، ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، وفي الآية الأخرى هو الباطل. وبعضهم فسرها لا موجود، لا موجود إلا الله، هذا تفسير سيء إلى أبعد الحدود، تفسير سيء، هذا تفسير الحلولية والاتحادية، يعني لا موجود إلا الله، المسجد الله والجبل الله والسيارة الله والمخلوق الله، كل شيء عندهم الله. ولذلك لما فسروا هذه الكلمة بهذا المعنى يعني تدرج إليها أشياء كثيرة. أن تركز، لا تظن أن هذه التفسيرات ما تلحقها معاني، تلحقها معاني. لا موجود إلا الله كلمة يسيرة، يعني من أربع كلمات، لا موجود إلا الله، لكن لازم منها أن الرب عبد والعبد رب، كما قال بعضهم العبد رب والرب عبد يا ريت شعري من المكلف، وقال الآخر أنا أنت بلا شك فسبحانك سبحاني وتوحيدك توحيدي وعصيانك عصياني، وقال الآخر ما في الجبة إلا الله، يقصد نفسه، ما في الجبة إلا الله، وقال الآخر لما سمع الكلب سبحانك، لأنه يعتقد أن الكلب الله. فعندهم الخالق والمخلوق والناكح والمنكوح والمتكلم والسامع كل الله تعالى، الله عن قولهم علوا كبيرا. وهذا معنى قول الإمام أحمد أو قول عبد الله بن المبارك إننا نتكلم بألفاظ اليهود والنصارى ونتحرج من كلام الجهمية بسبب هذا التعريف، لما عرفوا لا إله إلا الله بغير تعريفها الحق، انظر ما لحق هذا التعريف من ضلال بعيد، يعني يصوبون فرعون. فرعون لما يقول أنا ربكم هو صائب عند هؤلاء الحلولية والاتحادية، لأنه تكلم بالواقع، تكلم بالواقع، ويصوبون عباد الأصنام والأوثان وعيسى، يقول ابن عربي في معنى كلامه يعني يقول أنا ما أبالي أكون راهب ولا أكون يهودي وإلا أكون غزال أو أكون مسلم، لا أبالي، لأنه يرى أنه هو الله. فهمتم هذا؟ وأيضا ذلك الذي يقال له ما أدري البسطامي أو غير البسطامي الآن ما أستحضر، المهم أنه يقول أنا ما عرفت أني أصلي لغير نفسي إلا عند موتي، في أبيات شعرية، يعني عند الموت عرف أنه يصلي لغير نفسه، ولا عنده اعتقاد أنه يصلي لنفسه كما في تائيته ونفسي لنفسي صلتي. فالآن الحلولية لما اعتقدوا هذا أنه لا موجود إلا الله، صار الخمر عندهم حلال، الزنا عندهم حلال، الربا عندهم حلال، الخنزير عندهم حلال، كل شيء الله، كل شيء الله، الفاعل والمفعول، القاتل والمقتول، السارق والمسروق، بسبب هذا التعريف الفاسد. وعلى هذا التعريف ملايين البشرية يعتقدونه ويعظمونه ويسيرون عليه، يعني ايش تتوقع من انسان يعتقد انه الله؟ يعني معناها ان هذا القرآن لا نظر اليه ولا مبالاة به، وكل ما يقع في رأسه من الوساوس ومن الاشياء يعملها كما يريد، لانه هو الله تعالى، الله عن قولهم علوا كبيرا. فإذا لابد من إتقان معنى هذه الكلمة لا معبود بحق إلا الله، وفسرها بعضهم لا خالق ولا رازق إلا الله، هذا تفسير قاصر، لأن هذا التفسير لا ينكره أحد إلا شواذ كما قلت لكم. إذا لا معبود بحق إلا الله، فأسوأ التفاسير لا موجود إلا الله ويلحقه في السوء لا معبود إلا الله، ويلحقه في القصور لا خالق ولا رازق إلا الله. فلا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، لابد من هذا القيد، لا تقول نافيا للإلهية مطلقا، تقول نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه لا شريك له في ملكه. وتفسيرها الذي يوضحها قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فمعنى لا إله إلا الله البراءة مما يعبد من دون الله، إلا الذي فطرني خلقني فإنه سيهدين سيوفقني إلى سبيل الرشاد. وجعلها أي إبراهيم كلمة لا إله إلا الله باقية مستمرة في عقبه لعلهم يرجعون، يوصي بها الأول الآخر ويقتدي الآخر بالأول في هذه الكلمة العظيمة. ودعا الله عز وجل فاستجاب الله دعوته: رب اجنبني وبني أن نعبد الأصنام. فإذن عرفتم معنى لا إله إلا الله، معنى لا إله إلا الله ما جاء به إبراهيم: إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. فإنني براء مما تعبدون هذا نفي، هذا الركن الأول وهو النفي. إلا الذي فطرني هذا الركن الثاني الذي هو الإثبات. وقوله تعالى: قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ركز، قل يا أهل الكتاب من اليهود والنصارى تعالوا هلموا إلى كلمة، جملة مفيدة ومعنى طيب، سواء نتفق عليها بيننا وبينكم. ما هي هذه الكلمة؟ ما هي هذه الجملة؟ ألا نعبد إلا الله، ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا. وهذا معنى لا إله إلا الله، إذا أنها جمعت بين النفي والإثبات. ألا نعبد إلا الله أي نعبد الله لا شريك له في ألوهيته ولا في ربوبيته ولا في أسمائه وصفاته، ولا نشرك به شيئا يعني عموم، لأنها نكرة في سياق النفي فتفيد العموم: لا شركا أكبر ولا أصغر، ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله يدعونهم ويرجونهم أو يحلون لهم ما حرم الله فيلتزمون ذلك، أو يوجبون عليهم ما لم يأمر الله به فيستوجبون ذلك، كما قال الله عز وجل: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحد لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون مستسلمون منقادون. والعجيب أنك تجد كثير من دعاة وحدة الأديان أو التقارب بين الأديان يجعلون لهم أسس يتقاربون فيها، تارة لعب الكرة، وتارة الأسباب المعيشية، وتارة الأسباب الإنسانية. والصحيح أن من أراد أن يحاور اليهود والنصارى يحاورهم على هذه الآية: تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، نتفق نحن وأنتم على أن هناك إله واحد لا شريك له ونقر بذلك، إذا أقررنا بذلك بعد ذلك سهل الانقياد، أما مع الكفر بالله عز وجل ما سيكون ثمة انقياد. فلما تذهب تحاورهم في مسألة كرة القدم أو مسألة كذلك ما يسمى بالأخوة الإنسانية، وهم مشركون منددون مخالفون لدين رب العالمين، هذا هو الذي لا يجوز، هذا هو الذي لا يجوز. ولذلك تكلمنا في كتابنا الزجر والبيان على دعاة الحوار والتقارب بين الأديان، يعني على هذه المسألة، وأن الحوار في حد ذاته ليس بمنكور، الحوار في حد ذاته ليس بمنكور. فدعوة النبي صلى الله عليه وسلم تعتبر حوار لهم، ويعني دعوة لهم إلى الإيمان بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم والانقياد لدين الله، لكن المنكور أن تذهب تحاورهم في مسلمات، هو يريد أن يقول بأن الله ثالث ثلاثة أو بأن الله عز وجل هو عيسى وأن عيسى ابن الله، وأن تمشي معه في هذا، هذا الذي لا يجوز، هذا لا يجوز أبدا، لا يجوز أن يقروا عليه. فهذه أعظم محاورة نقلها القرآن، لأن وفد أكثر من 80 واحد قدموا من نجران من علمائهم ومن أساقفتهم ومن رهبانهم، قدموا من نجران إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحاورونه في شأن عيسى ويدعون لعيسى الألوهية والبنوة وغير ذلك، فحاورهم بما في هذا الكتاب: يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، إذا أردتم حقيقة الحق فتعالوا هلموا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، أنتم أيضا في جملة قولكم تؤمنون أن الله هو الخالق الرازق المالك المدبر، وربما نقلتم عن عيسى بعض العبارات أن الله هو الإله الحق كما في ما يسمى بالأمانة، وثيقة الأمانة، لهم وثيقة اسمها الأمانة في أولها توحيد، وبعد سطر أو سطرين يأتي الشرك والتنديد: آمنا بالله بإله واحد لا إله إلا هو نور من نور، ثم يقول بعد ذلك والابن والكذا، فسميت بالخيانة أو سميت بالمهانة هذه الوثيقة. نقلها ابن القيم رحمه الله في كتابه في الرد عليهم، وما وصلوا إلى هذه الوثيقة إلا بعد يعني اجتماعات أكثر من 12 مجمعا. هذه الوثيقة التي اجتمعوا عليها هي عبارة عن اتفاق 312 من النصارى، لأن تسلط بعض النصارى على بعض، بعضهم قتلوه بعضهم شردوه، في آخر الأمر اجتمعوا جميعا من الكاثوليك والبروستات ومدري ماذا، كنيسة الإسكندرية وكنيسة روما وعدة كنائس الموجودة في الشرق وفي الغرب، واتفقوا على أن يكون هذه الوثيقة التي تحمل الشرك في طيات التوحيد، نعوذ بالله من ذلك والله المستعان. لكن نحن من أراد أن يحاور اليهود والنصارى فلتكن هذه الآية هي الأساس، وهي كما يقال الوتد الذي يربط فيه الحبل ويدار حوله. تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم، ما هي؟ ألا إله إلا الله. هذه الكلمة دعا إليها نوح، دعا إليها إبراهيم، دعا إليها صالح، دعا إليها شعيب، دعا إليها موسى، دعا إليها عيسى، دعا إليها محمد صلى الله عليه وسلم. وما خرج من عند اليهود والنصارى مخالفة لهذه الكلمة إنما هو خروج عن دعوة عيسى ودعوة موسى عليهم السلام. إلى هنا الحمد لله رب العالمين.